ولعل أقرب الأقوال في هذه المسألة هو القول الوسط الذي جمع بين هذين القولين، أن القراءات نزلت مع القرآن من الأصل، لكنها لم تستعمل في مكة لعدم الحاجة إليها، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت بعد ذلك. وأما مراحل تدوين القراءات فقد مرت بعدة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة نزول القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، بل في أثناء حياته صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي وقد انقطع الوحي. فهذه المرحلة مرحلة لتدوين القرآن، كتابته على الرقاع. أما المرحلة الثانية فهي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وحين ابتداد كثير من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن الإسلام، ووقع ما وقع من القتال كما مر معنا، فاحتاج أبو بكر إلى أن يجمع القرآن بين دفتي المصحف، فكان هذا من مراحل تدوين القرآن بما فيه القراءات. ثم المرحلة الثالثة مرحلة ما بعد قتال المرتدين، حيث استقرت الأمور وبدأ ينتشر الصحابة في البلدان، فأصبح هذا الصحابي يقرأ بما عنده وهذا يقرأ بما عنده، على نحو ما حصل بين عمر رضي الله تعالى عنه وهشام بن حكيم رضي الله تعالى عنه. فمن هنا بدأت تنتشر القراءات. المرحلة الرابعة مرحلة التابعين، حيث أصبح في كل مكان من كبار التابعين من القراء من يقرأ قومه بما عنده من القراءة، فانتشرت القراءات في ذلك الوقت انتشارا واسعا، حتى بدأ التأليف فيما بعدها. وقد قلنا إن أول من ألف في القراءات هو أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، ألف كتابه المشهور القراءات. فهذه هي مراحل تدوين قراءات القرآن. ثم أخذ الناظم يبين من هم القراء وأسماء القراء السبعة المشاهير، فقال: وإن تشأ معرفة القراء فابن العلاء بعده الكسائي. يقصد بابن العلاء أبا عمرو زبان بن العلاء المازني البصري، وأما الكسائي فهو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي. ثم قال: وحمزة وحمزة واليحصب وعاصم ونافع وابن كثير عالم. في هذين البيتين اجتمع القراء السبعة، فقوله وحمزة يعني أبا عمره حمزة بن حبيب الزيات الكوفي رحمه الله، ويعني باليحصب أبا عمران عبد الله بن يزيد بن تميم اليحصبي، وقد كان إمام أهل الشام ومقرئ أهل الشام في ذلك الوقت. وعاصم يعني به عاصم بن أبي النجود، وهو قارئ أهل الكوفة. ونافع يعني به أبا نعيم، نافع بن عبد الرحمن المدني القارئ المشهور، وقد كان إماما للمسجد النبوي في عصره. وابن كثير هو أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو الداري، وهو شيخ قراء مكة في عصره. هؤلاء هم القراء السبعة المشاهير الذين ذكرهم أحمد بن مجاهد في كتابه المشهور السبعة، والذين اقتصر عليهم رحمه الله تعالى. وهل القراء هم هؤلاء السبعة فقط، أم هناك ما يزيد عليهم؟ هناك من اقتصر على السبعة كما كان صنيع ابن مجاهد رحمه الله، وهناك من زاد على هؤلاء السبعة ثلاثة، فجعل القراءات عشرا السبعة ويزاد عليهم 3. وقد أشار الناظم إلى هذا بقوله وبعضهم أي بعض أهل العلم يزيد فوق 7، فوق عدد 7 3 من جملة الأئمة، يعني من جملة الأئمة في القراءات. فقال فهاكهم يزيد يتلوه خلف، وهكذا يعقوب ممن قد سلف. ويقصد بيزيد أبا جعفر يزيد بن القعقاع المدني، وأما خلف فهو خلف ابن هشام، وأما يعقوب فهو يعقوب ابن إسحاق الحضرمي. هؤلاء هم القراء 3 من غير 7، فيصبح حينئذ عدد القراء 10، وتكون القراءات 10 قراءات مشهورة، 10 قراءات مشهورة، وهي التي عليها العمل. ولذلك أشار الناظم إلى أن ما عدا هذه القراءات 10 تكون من القراءات الشاذة، فقال وقل شذوذ غير تلك 10 لما أتى مبينا في النشر. قوله لما أتى مبينا في النشر، النشر هو كتاب لابن الجزري رحمه الله شرح فيه كتابه طيبة النشر، فذكر ابن الجزري هذه القراءات 10، هذه القراءات 10، وأن ما عداها فهو شاذ. وقد ذكرنا أبياته التي مضت وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في 7. بقي معنا هنا هل القراءات 7 أو القراءات 10 توقيفية، يعني جاء النص بأنها 7 أو أنها 10؟ نقول لا، القراءات كثيرة لا تحصى، لكن التدوين لهذه القراءات استقر على هذا العدد لاجتماع جميع الشروط في قراءتهم، لا سيما من حيث الرواية، لا سيما من حيث الرواية، وإلا فالقراء أكثر من ذلك، فالقراء أكثر من ذلك. ابن المجاهد نفسه الذي جمع 7 كان قارئا من القراء، وكادت أن تكون له قراءة، وحينما قيل له في ذلك قال إنما جمعت الكتاب لحفظ العلم لا لأبني لي قراءة مستقلة، أو كما قال رحمه الله، فاقتصر على 7 لتواطؤ الروايات واجتماعها عليهم. وهؤلاء الذين زادوا 3 زادوها لما اجتمع فيهم أيضا مما ذكر ابن مجاهد، وإلا فالقراء كانوا أكثر، القراء كانوا أكثر، لكن كانت قراءاتهم متفرقة، وقد يصعب ضبط بعضها واجتماعها بأكملها في قراءة. ولذلك جاءت الطرق والروايات والأوجه من هذه القراءات، فهذه القراءات 10 كل قراءة لا تخلو من وجه أو رواية أو طريق، لأنه عندنا في الأصل قراءة ثم رواية. القراءة هي قراءة القارئ المشهور الإمام، وأما الرواية فهو من يروي عنه هذه القراءة، وأما الطريق فهو من يأخذ أو يروي عن هذا الراوي كطريق له، وأما الوجه فهو من يتخير من رواية هذا الراوي وجها من الأوجه التي رواها. فهذه كلها تتعلق بالقراءة، فما من قارئ من القراء 7 إلا وله شيء من ذلك من الوجه أو الرواية أو الطريق. فالاقتصار إذن على هؤلاء ليس اقتصارا توقيفيا، يعني ليس هناك دليل من السنة يدل على أن المراد بالقراءات، على أن القراءات 10 أو القراءات 7 منصوص عليها، وإنما اقتضى الوضع ذلك، وأجمع بعد ذلك القراء في سائر الأمصار على أن القراءات المقبولة والمشهورة هي القراءات 10. ثم أخذ الناظم هنا يبين ما سبب اختلاف هذه القراءات، لماذا لم تكن قراءة واحدة، قال ومنشأ اختلافهم تنوعا وإنه لظاهر لمن وعى، يعني ظاهر لمن يعرف ويعي أبعاد هذه القراءات والمراد منها وكيفيتها ومعرفة أسانيدها وطرقها ورواياتها، وأخذ يمثل للفروق. قال كالمد والإدغام والأداء والقصر والإظهار للقراء. هذه بعض الفروق في القراءات. فمثلا هناك من يختلف عن القارئ الآخر في المد، قد يكون حرف من الحروف يمد عند هذا القارئ وهو لا يمد عند قارئ آخر، أو تكون عدد حركات هذا المد عند قارئ أكثر أو أقل من حركات المد عند الآخر. وهكذا في الإدغام، قد يدغم هذا القارئ حرفا في حرف ولا يدغمه القارئ الآخر. وكذلك في الأداء، يعني في التلاوة، في طريقة الأداء، فبعضهم قد يزيد حركة في النطق، كمن يزيد مع ميم الجمع ضمة عليهم ولا يجعلها على السكون، فهذا من الأداء للتلاوة. والقصر أي قصر الممدود، فبعضهم له رواية بالقصر وليس بالمد، يجعل المتصل أربع حركات ويجعل المنفصل حركتين، وبعضهم يجعل المنفصل أربع حركات والمتصل ست حركات. وهكذا في الإظهار، فيما من شأنه الإظهار، فقد يظهر بعضهم ما حقه الإخفاء والعكس بالعكس. هذا كله تنوع. وقوله ومنشأ اختلافهم تنوع، التنوع هو عكس التضاد، لأن التضاد يدل على الاختلاف في الأشياء التي لا تجتمع، هذا ضد الشيء لا يجتمع، وأما التنوع فهو الشيء المقبول، لأن الخلاف عند أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع هو المقبول، هذه قراءة وقراءة تقبل عندي لأنها لا تناقض القراءة الأخرى، وإنما هو نوع ووجه. أما التضاد فهو أن يجتمع الشيء الأمران في الشيء الذي لا يقبل هذين الأمرين، فهو أقل درجة من التناقض، لأن التناقض أو المتناقضان هما الشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. عندنا مثلا الحركة والسكون، أي شيء في الدنيا إما أن يكون ساكنا أو يكون متحركا، فلا يمكن أن يكون ساكنا متحركا في نفس الوقت، ولا يمكن ألا يكون ساكنا ولا متحركا في نفس الوقت، وإنما يكون إما ساكنا أو متحركا. أما التضاد فهو أقل من هذا، التضاد أقل من هذا، لا يمكن، المتضادان هما ما لا يجتمعان ويمكن أن يرتفع، ويمكن أن يرتفع، فلا يمكن أن يكون هذا الشخص مثلا أسود وأبيض في نفس الوقت، لا يمكن أن يكون أسود وأبيض في نفس الوقت، يعني لونه أسود يصح أن تقول هو أسود أو هو أبيض في نفس الوقت، هذا تضاد أو تناقض، شبيه بالتناقض من وجه، لأن لا يكون ساكنا متحركا في نفس الوقت، هذا لا يكون أسود وأبيض في نفس الوقت، لكن المتناقض أيضا لا يمكن أن لا يكون ساكنا ومتحركا، أما هذا فيمكن أن لا يكون أسود ولا أبيض، إيش يكون؟ ممكن يكون أحمر، فهذا يقال له تضاد، هذا يقال له تضاد. لكن الخلاف هنا هو التنوع وهو المقبول، فأي خلاف يحمد بين المسلمين في أي شأن من شؤون حياتهم فإنه من خلاف التنوع، وأي خلاف يذم بين المسلمين فإنه من خلاف التضاد، فإنه من خلاف التضاد. وخذوا هذه قاعدة عندكم مطلقا، الخلاف الغير مقبول هو خلاف التضاد، وأما الخلاف المقبول فهو خلاف التنوع. فإذا هذه هي أوجه تنوع القراءات كما ذكرنا، قد يكون في المد والإدغام والأداء والقصر والإظهار ونحو ذلك، وقد يكون أيضا في الكلمات إضافة كلمة أو نقصان كلمة، كما في سورة الحديد هناك من يقرأ فإن الله هو الغني الحميد، وهناك من يحذفها فإن الله غني حميد، وكما في سورة البقرة فإنما تولوا فتم وجه الله إلى أن قال وقالوا اتخذ الله ولدا، من القراءات السبع من يحذف الواو قالوا اتخذ الله ولدا، قد يكون أيضا هذا في إسقاط الحرف أو إضافته. ولذلك وجه بعض أهل العلم اختلاف أهل العلم في البسملة هل هي من القرآن أو لا إلى أنها قد تكون بسملة في قراءة البعض دون البعض الآخر. والناظم هنا إنما أشار إلى المد والإدغام والأداء والقصر والإظهار ليس من باب الحصر، وإنما من باب التمثيل في هذه المسألة. هذه هي خلاصة ما يتعلق بالأحرف السبعة والقراءات السبع، ويبقى بعد ذلك ما يخص سور القرآن وآياته في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. الأسئلة كثيرة ونحاول أن نقتصر على ما يهمنا منها. بعض الناس يعني حينما يكتب السؤال قد يكتبه على عجل قبل أن ينتهي الدرس، ويكون جوابه في آخر الدرس مما قد حصل. هذا يذكر عن القراءات السبع هل يفهم منها أن ما عداها ليس بصحيح، ولعله كتب السؤال قبل أن نذكر القراءات الثلاث الأخرى. هذا يذكر أنه ما حكم إذا صلى الجمعة أو غير الجمعة بجوار من هو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من المبتدعة أو ممن هو بعيد من سنته صلى الله عليه وسلم، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ نقول نعم الصلاة صحيحة، لا ارتباط بينك وبين من صليت بجواره، هذا لا علاقة له بصحة صلاتك، لا علاقة له بصحة صلاتك، حتى لو صليت بجوار مشرك أو كافر فإن صلاتك صحيحة طالما أنك صليت في المسجد مع الإمام والجماعة، فلا يضرك من صلى بجوارك. ونحن نعلم أن الرجلين يصليان وبينهما كما بين السماء والأرض، هذا تقبل صلاته وهذا لا تقبل صلاته، هذا يخشع في صلاته وهذا لا يخشع في صلاته، هذا يؤدي السنن والواجبات وهذا لا يؤدي السنن والواجبات، فصلاتك صحيحة إن شاء الله. يسأل عن استخدام العطور، سماها بالغربية باسمها لكن ليست مختصة بهذا الاسم، ما حكمها وهل تصح الصلاة فيها؟ نعم الصحيح أن تلك العطور التي يقال إن فيها شيء من الكحول هذه عطور مباحة لا شيء فيها، وهي ليست نجسة حتى لو كان فيها كحول، لأن الصحيح أن الخمر، الصحيح من قولي أهل العلم أن الخمر ليست نجسة، أن الخمر ليست نجسة وإنما نجاستها معنوية، ولو وقعت في الثوب أو نحوه فإنه لا ينجس، هذا هو الصحيح. والذين منعوا من هذه الأطياب والعطورات منعوا من كون بعضها يحوي شيئا من الكحول، وبنوا ذلك على من يقول بأن الكحول مسكرة والمسكر خمر والخمر نجسة، بنوا هذه المسألة عليها، لكن الصواب أن الخمرة ليست نجسة نجاسة حسية وإنما نجاستها معنوية، نجاستها معنوية، فلو تطيب هذا الشخص بهذه الأطياب فلا بأس بذلك ويصلي بها. هذا يقول من يصلي هل تصح صلاة من صلى بالأحرف الستة المنسوخة؟ لا يستطيع، نتحدى أن يصلي بالأحرف الستة لأنه لا يستطيع أن يعرف الأحرف الستة، هذه نسخت. وأحسن ما في سؤاله يكفر عنه هذا السؤال أنه قال الأحرف الستة المنسوخة ولم يقل السبعة، ونحن قلنا السبعة يعني كحديث لأنه اقتصر على حرف قريش ولغة قريش في الرسم العثماني، وما عداه فهو منسوخ. لكن لا يمكن لأحد أن يصلي لأننا لا نعلم هذه الأحرف السبعة، نسخت تلاوة وحكما أصبحت لا توجد، وإنما عرف بعضها في التمثيل مما قد حفظ. هذا يسأل يقول إن عنده ذنبين لا يفارقانه، يتوب ويرجع ويتوب ويرجع، ويسأل عن وسيلة، وهل الرجوع وهل العودة إلى الذنب تحبط العمل الذي قبله؟ أولا نقول إن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ولا يقنط من روح الله ويأسف من روح الله إلا القوم الكافرون، فإن الله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وباب التوبة مفتوح ولا يغلق إلا في حالين، حين الغرغرة في سكرات الموت، وبعد أن تطلع الشمس من مغربها كما قال بعضهم، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، كذاك لا يكون سد بابها قبل طلوع الشمس من مغربها. وقد نص الحديث على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. وأما الثانية فقد دل عليها قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفسرت هنا بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها. فهذا أولا نقول لك أيها الأخ الكريم، باب التوبة مفتوح وما عليك إلا أن تقبل إلى الله جل وعلا. بقي ما يعينك على هذه التوبة أو شروط قبول هذه التوبة. نقول أولا الإخلاص لله جل وعلا، هذا من شروط التوبة، فأي توبة بلا إخلاص لا تصح، كما لو أذنبت ذنبا فتبت منه خشية الحبس أو الشرطة أو خوفا من والديك أو نحو ذلك، يعني لم يكن خوفا من الله ولم تكن النية لله جل وعلا، فهذا شرط لا بد منه، وقليل من الناس أو من العلماء من يذكر هذا الشرط وهو مهم، وإنما يذكرون في التوبة الإقلاع والندم والعزم على أن لا يعود، ثم يضيفون رابعا، لكن نقول هذا شرط مهم وهو الأول، لأن هناك من يقلع عن الذنب ومن يندم عليه ويعزم على أن لا يعود ولا تقبل توبته. لماذا؟ لأنه أقلع عن هذا الذنب حيث قبض وقدر عليه من قبل ذوي السلطة، وتاب خشية الفضيحة مثلا، فهو هنا أقلع ترك الذنب وندم عليه، ندم أنه فعل هذا لأنه افتضح بين الناس، وعزم على أن لا يعود، أن لا يرجع إلى هذه الفضيحة مرة أخرى. فاجتمعت هذه الأمور الثلاثة في التوبة لكنها لا تقبل. لماذا؟ لأنها لم تكن لله. فإذا لا بد من إضافة شرط الإخلاص، أولا أن تكون هذه التوبة لله، يعني خالصة لله جل وعلا، ثم تندم على هذا الفعل، ثم تقلع منه وتندم، ثم تعزم على أن لا تعود. احرص على اجتماع هذه الشروط الثلاثة فيك بعد ارتكاب هذا الذنب، فإنك تكون بعد ذلك حريا بالقبول. وأما إن كان هذا الذنب بينك وبين أحد من خلق الله فعليك أن ترد المظلمة إلى صاحبها حتى يعفو عنك، وتكون هنا معفو في حق الله جل وعلا، وأما في حق هذا الإنسان فإنه يقتص منك يوم القيامة. لكن إذا أذنب الإنسان وصدق التوبة ثم رجع إلى الذنب فإنه لا يحبط العمل، فإنه لا يحبط العمل، لأن تلك توبة مستقلة، وهذه طبيعة البشر، يذنبون ويستغفرون ويتوبون، يذنبون ويستغفرون ويتوبون، وهكذا يذنب المرء ويتوب ثم يرجع يذنب ويتوب بحسب ما تتصارع فيه النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة. هذا يسأل عن رؤية الكفار ربهم يوم القيامة كيف يجمع، وكيف بالآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم قال قصد في الرؤية بالعين المجردة أو نحو ذلك، ليست واضحة. عموما الكافر الصحيح أنه لا يرى ربه رؤية إكرام ونعيم كما تكون للمؤمنين، وإنما يراه رؤية حساب ومناقشة للحساب، والحجاب هنا محجوبون، محجوبون عن رؤيته، رؤية التكريم المعروفة التي تكون للمؤمنين في الجنة. وأما رؤية الحساب فإن الناس جميعا يرونه حينما يأتيهم الجبار جل وعلا لفصل القضاء، كما في الشفاعة العظمى المشهورة حينما يجتمع الخلائق على صعيد واحد ويذهبون إلى الأنبياء الأول فالأول والعز من الرسل حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم الله جل وعلا فيفصل بينهم، فيفصل بينهم ويبدأ الحساب، ويبدأ الحساب، فهم يرونه رؤية الحساب لا رؤية التكريم والنعيم. يقول أنا شاب تزوجت قريبا من امرأة صالحة والحمد لله، وقد كانت محبتنا لبعضنا قوية ولله الحمد، وبعد جلوسي معها مدة 4 أشهر سافرت إلى بلاد لطلب العيش، وبعد ذلك أخبرني أهلي بأنها قامت بعمل كادت تودي بحياتها بدعوى أنها تشكو من والدتي من قسوة المعاملة. وأحيطكم علما أن لي خالة شريرة وهي زوجة والدي، ونعلم أنها تكيد لنا بالسحر وقد كشفناها مرات، فأنا الآن في حيرة من أمري مع زوجتي، وكيف أتقي شر زوجة والدي، ماذا أعمل؟ نقول أولا على زوجتك أن تتحصن بالأذكار والأوراد وتحرص على الإكثار منها والإكثار من الدعاء وقراءة القرآن، وإن كان أصابها شيء من هذا السحر فعليها بالرقية الشرعية وعليها بالأدوية المباحة الأخرى كاستخدام السدر مثلا والعسل وشرب زمزم ونحو ذلك مما هو مشروع وما هو مباح، هذه من الأدوية الناجعة فيما يتعلق بالسحر، هذا بالنسبة للعلاج. أما الوقاية وعادة تكون الوقاية قبل الوقوع في الداء لئلا تحتاج بعده إلى العلاج، فبعدك عنها وسفرك هذا من أسباب وقوعها في مثل هذا، فاحرص على أن تكون قريبة منك إما في سفرك أو أن تحصل رزقا وتسعى في طلبه في بلدك بحيث تكون بجانبك زوجتك، والبعد عن الزوجة يعد نوعا من التقصير في حقها، ونحن نعلم أن الفاروق رضي الله تعالى عنه حينما كان يعس في الليل وسمع صوت امرأة تنشد هذه الأبيات وتقول لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل جانبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. فهنا حدثت نفسها بسبب بعد زوجها عنها، فسأل عمر رضي الله تعالى عنه إحدى أمهات المؤمنين كم تمكث المرأة أو تصبر على زوجها أو عن زوجها، فقالت 4 أشهر. وكان زوج هذه المرأة ممن ندب في الثغور، فأمر عمر رضي الله تعالى عنه ألا يبقين أحد في الثغور أكثر من 4 أشهر. فالمرأة لها حق من قبل الزوج، وعليه ألا يتركها وحيدة وألا يطول الغيبة. وصبر المرأة عن زوجها 4 أشهر كما في قصة الفاروق لا يعني أن هذه قاعدة مستمرة، قد تكون في هذه العصور أقل، قد تكون المدة شهر أو أقل بحسب الحال. المرأة في ذلك الزمن تصبر عن زوجها 4 أشهر لقلة الفتن وعدم وجود الملهيات والروادع كثيرة، فتستطيع أن تحفظك في غيبتك وأن تسلم. أما في هذه العصور، عصور الفتن، المرأة تعرض عليها الفتنة صباح مساء من قبل أشياء مرئية في القنوات وغيرها مما يثير الأمور الأخلاقية لديها.